الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الإفتائي المباشر فتوى. هذا البرنامج الذي تشاهدونه عبر شاشتكم شاشة دليل الفضائية، والذي يجيب فيه نخبة من العلماء وطلبة العلم على أسئلتكم واستفتاءاتكم. في بداية هذه الحلقة نرحب بضيفها صاحب المعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبهم من السعادة والتقوى والسرور.
اللهم آمين. أنتم مشاهدين الكرام نسعد كثيرا باستقبال أسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، فحياكم الله. في اتصال يا أخوان. طيب شيخنا بارك الله فيكم، نبدأ هذه الحلقة بهذا الموضوع. الأمانة كما يعرف الجميع شأنها عظيم، يقول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الإنسان مكلف ومؤتمن بحمل هذه الأمانة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لو بدأنا بارك الله فيكم الحديث عن هذا الأمر، عن الأمانة وحملها وعظم شأنها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن من شأن أهل الإيمان أن يحفظوا الأمانة وأن يؤدوها على أكمل وجوهها، ومن شأن أهل النفاق والظلم أن لا يقوموا بالأمانة. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خصال المنافق منها إذا اؤتمن خان. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، في لفظ على أسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. فدل هذا على عظم شأن الأمانة وخطورة الخيانة وعدم الالتزام بالأمانة. والأمانة مفهومها واسع، فدين الإنسان أمانة عنده. يجب عليك أن تؤدي الصلوات، يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك، يجب عليك أن تصوم رمضان، يجب عليك حج بيت الله الحرام. هذه الواجبات أمانة علينا جميعا أن نقوم بها. كذلك أيضا فيما يتعلق بحقوق الآخرين، فإن القيام بحقوقهم الواجبة أمانة، تربية الأبناء أمانة، بر الوالد أمانة، هكذا أيضا فيما يتعلق بالتعاملات المالية أمانة عند الإنسان. إذا تعاقدت مع إنسان على بيع أو شراء، فمما يدخل في أمانتك نوع البضاعة التي تبيعها، هل أنت صادق فيها أو لست بصادق. كذلك ما يؤتمن الإنسان عليه من أموال الآخرين، هذه أمانة. هكذا أيضا في ما يتعلق بالوظائف، موظفون سواء كان الموظف في جهة حكومية أو في جهة أهلية، فإن وظيفته أمانة يجب عليه أن يقوم بها ويحرم عليه أن يتهاون فيها. هكذا أيضا بدنك يا أيها الإنسان أمانة عندك، تستعمله في طاعة الله لا في معصيته. ومالك يا أيها الإنسان ما أمانة من عند الله، كما قال تعالى: فآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وبالتالي هذه النعم أمانات عندنا، يجب علينا أن نحفظها وأن نستعملها في طاعة رب العزة والجلال. كأنك تشير إلى سؤال.
لا شيخنا، في اتصال.
نعم.
طيب أبو مصعب، السلام عليكم. أبو مصعب، طيب تكمل حديثكم بارك الله فيكم.
قيام الإنسان بالواجبات الدينية هذا من الأمانة التي يجب على الإنسان أن يراعيها وأن يقوم بها، سواء كان في صلاة الجماعة سواء كان في ما يتعلق بزكاة المال، كذلك أيضا من أنواع الأمانات التي تكون عند الإنسان الأمانة التي تتعلق بيعطاها الإنسان لإيصالها أو لحفظها. وبعض الناس يقصر الأمانة على هذا المفهوم، وهذا فهم خاطئ، بل الأمانة أعم من هذا، كل ما أوكل إليك أيها الإنسان فهو أمانة عندك تؤتمن عليه، وبالتالي يجب عليك أن تقوم به خير قيام. هكذا الولايات سواء كانت عامة أو خاصة أمانة عند الإنسان يجب عليه أن يقوم بها على أكمل الوجوه، وعليه أن يراعي من تحته وأن يقوم بمصالحهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فهذا من أداء الأمانة. هكذا في الموظف عليه أن يراعي الأمانة في وظيفته سواء في حضوره أو كان في أداء العمل الموكل إليه، أو كان في إنجاز مهام الوظائف، أو كان في تحقيق المصالح العامة التي يسعى إليها. هذه أمانات على الإنسان أن يقوم بها، ويحرم عليه أن يتهاون فيها. إذا علم الإنسان العاقبة الحميدة لحفظ الأمانة في الدنيا والآخرة جعله ذلك يحافظ على أمانته، يسعى إلى جلب المصالح والخيرات لنفسه ولغيره، فهذا من حفظ الأمانة. كذلك من حفظ الأمانة حفظ الجوارح عن معاصي الله عز وجل، فيحفظ بصرك أمانة عندك، فعليك أن تحفظه من صرف في النظر الحرام، لسانك أمانة فعليك أن تصرفه عن أن تحفظه من تذوق الطعام الحرام، بطنك أمانة عندك، وبالتالي لا تدخله أمرا محرما ولا شيئا من المعاصي، لا تشرب شرابا محرما ولا تأكل طعاما محرما سواء كان محربا لذاته مثل الخمر والخنزير، أو كان محرما لتعلقه بحقوق الآخرين كالمغصوب والمسروق، أو كان تحريمه متعلقا بكسبه كالربا والغش والتدليس ونحو ذلك. هكذا أيضا قدمك أمانة عندك، فلا تستعملها في معصية الله. من الذي أعطاك هذه القدم؟ هو رب العزة والجلال. وأشير هنا إلى معنى، وهو أن بعض الناس إذا افتقد نعمة من نعم الله قامت به الدنيا ولم تقعد، وبدأ يلوم نفسه ويلوم ربه، وقد يتسخط من مثل هذا، فيقال له انتبه، هذه النعم التي أنعم الله بها لك نعم كثيرة، كونه لم يعطك نعمة هذا إليه سبحانه وتعالى، نعم الله هو الذي يملكها، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء، وبالتالي أعطاك 100 نعمة وحرمك نعمة واحدة، لا ينبغي بك أن تتسخط، اعرف مقدار نعم الله عز وجل عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كذلك فيما يتعلق باليد أمانة عند الإنسان، الأذن أمانة لا تستعملها في سماع محرم يفتح إذاعة على شيء من المعاصي ومن الأغاني والمعازف، انتبه، هذا يؤثر عليك في دينك وفي كونك لم تحفظ أمانة الله التي ائتمنك عليها. إذا حفظ الإنسان هذه الأمانات أورثه ذلك حلاوة الإيمان، وعرف ما في الإيمان من تأثير على النفوس. أما إذا بدأ الإنسان يضيع هذه الأمانات فإنه عما قريب سيقع في معاص أكبر. لماذا؟ لأن حلاوة الإيمان بدأت تذبل من قلبه، بدأت تذبل من قلبه. هكذا أيضا مما يتعلق بالأمانات ما في بيت الإنسان من الذرية ونعم
في اتصال دولي ثم نقص عند هذا. بارك الله فيكم. أخ نزار من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الله معالي الشيخ الفاضل. شيخ سعد كيف حالكم؟
وفقك الله على الخير، ستر الله عليك.
شيخ الفاضل، لدي بعض الأسئلة. السؤال الأول، أنني تعودت عندما أختم القرآن في الليل أن أترك سورة الإخلاص والمعوذات وتم الختمة في صلاة الوتر قبل الفجر وأدعو، فهل في ذلك بأس يا شيخ الفاضل من إتمام هذه الشعيرة؟ هل في هذا مشروع وجائز؟ السؤال الثاني شيخي، كما تعلمون بأن هذه الأمة هي التي حملت الرسالة، رسالة التوحيد إلى العالم كافة، فنرى الآن في بعض الدول الغنية في دول الخليج أن تقام مسابقات رياضية للكافرين والكافرات والوثنيين والوثنيات، وكذلك مهرجانات السينمائية بالفاسقين والفاسقات العراد. يا شيخ الفاضل، هل ماذا يستفيد الأمة الإسلامية من هذه المهرجانات ومن هذه المباريات الرياضية؟ وكيف حال إخواننا الذين هم جياع عراد في مخيمات في الأردن وفي لبنان وفي العراق، وهم يرجفون بردا وجوعا وليس هناك من يساعدهم؟ الله أمرنا بذلك يا شيخ الفاضل، بالله عليك يا شيخ، نريد نصيحة للدول الخليج خصوصا، وأنا أشاهد بعيني يا شيخ الفاضل اللاعبين وهم يعلقون الصليب والمسلمون في المدرجات يقومون بالتصفيق وهو يشير إلى الصليب ويشير إلى السماء. هل هذا يجوز يا شيخ الفاضل في دولة إسلامية شعارها لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لك يا أبا محمد وبارك الله فيك.
نعم، أيضا من الأمانات ما يتعلق بمن تحت يد الإنسان في بيته، سواء كان في ما يتعلق بأولاده أو بزوجته أو بموظفينه وعماله، أو لا أمانة عند الإنسان، على الإنسان أن يراعي الله فيهم فيأمرهم بالخير ويحثهم على فعل الطاعات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بحفظ هذه الأمانات، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. كذلك من أنواع الأمانات ما يتعلق ببيع السلع وأنواع البيوعات، إجارة، بيع. أنت عندما تؤجر تستأجر بيتا، حينئذ هذا البيت سيبقى أمانة في يدك، عليك أن تتقرب لله عز وجل بحفظه وعدم المساس به وعدم تمكين الآخرين من الإضرار به. هكذا الأموال العامة، الأموال العامة التي يستفيد منها العموم مثل في دورات المياه أو في الطرقات أو في غير ذلك من المنافع العامة، هذه أموال عامة أمانة في ذمة كل إنسان يمر بها أن يتقي الله فيها وأن يحافظ عليها وأن يسعى إلى تكميلها وإتمامها. كذلك فيما يتعلق بالقرابة، القرابة هذه أمانة على الإنسان أن يراعيها وبالتالي يصل قرابته ويتقرب لله عز وجل بمثل ذلك. فهذه نماذج من الأمانات التي يجب على الإنسان أن يقوم بها وأن يؤديها على خير وجوهها، ويحرم عليه أن يتهاون فيها.
نعم، أحسن الله عليكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. أبو أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أبو أحمد.
الله يحييك. مرحبا.
تفضل.
مرحبا، عندي سؤال لصلاح.
تفضل.
شيخ فاضل، ممكن أعرف صفة النفس بالماء خاصة إذا كانت صورة البقرة؟
أعيد سؤالك بارك الله فيك.
النفس بالماء القراءة.
النفس بالمعنى نعم.
إذا كانت صورة البقر.
طيب.
في سؤال لو سمحت ممكن أخذ رقم الشيخ.
طيب أبو أحمد أنت تسأل يعني عن حكم الفعل هذا؟
لا صفة.
صفة.
إذا كانت صورة طويلة. أكيد.
طيب. طيب.
رب الشيخ.
طيب تواصل مع الأخوان بارك الله فيك. شكرا لك يا أبا محمد. يا أبا أحمد. طيب شيخنا عندي سؤال هنا في الأخ ياسر يسأل عن يقول لو قرأ عفوا لو توضأ شخص ثم حلق شعره ثم أراد الصلاة هل يعيد وضوءه؟
الجواب هل هذا المسح على الشعر ولا المسح للرأس؟ يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا
برؤوسكم
بشعركم ولا بشعوركم ولا برؤوسكم برؤوسكم نعم. إذن المسح على الرأس وليس على الشعر ولذلك لو كان هناك شعر متدلي عندك امرأة شعرها طويل الواجب المسح على ما يحاذي الرأس أما ما زاد عن ذلك فلا يشرع مسحه فدل هذا على أن المسح للرأس وليس للشعر وبالتالي إذا حلق الشعر وما زال ما مسحه يعني المسح للرأس ومن ثم لا يؤثر هذا على الوضوء
نعم أحسن عليكم الأخ نزار سأل قبل قليل يقول يعني أنه يختم القرآن في كل ليلة أو عندما يختم القرآن في صلاة الليل يعني يجعل المعوذتين وأيضا سورة الإخلاص مع الوتر
لا بأس من هذا هذا جائز نعم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقرأ بسبح والكافرون في الركعتين الأوليين وفي سورة الإخلاص لكن ليس هذا على سبيل التعيين ومن ثم لا حرج عليه في أن يقرأ بهذه السور في الوتر
أسأل الله عليكم يريد نصيحة يعني لمن يبذل الأموال فيما لا فائدة منه
يعني أنا ما ودي أن الأخ أبو محمد يعني ذكر لنا أشخاص أو ذكر لنا مؤسسات أو ذكر لنا دول لأن مثل هذا البرنامج يراد به الفتوى وإجابة الناس عما يتعلق بأعمالهم وأما ذكر الآخرين وذكر معايبهم وذكر ما قد يكون عندهم من اجتهادات نخالفهم فيها فهذا ليس مما يتعلق ببرنامج الفتوى نحن نريد أن ننير الناس الذين يتصلون بمسائل تتعلق بحياتهم لنبين لهم حكم الله جل وعلا فيها وأما سبيل النصح فليس من سبيل النصح أن يتكلم الإنسان في غيره في الوسائل العامة وإنما يخاطب من صاحب العلاقة لو إذا كان هناك شركة ولا مؤسسة ولا شخص عليه ملحوظة ليس من المناسب أن يفضح المفتي مثل هذه الجهات أو يتكلم بمعايبهم وإنما الشأن أن ينصحهم وأن يبين لهم حكم الله فيما يودونه من العمل فيما بينه وبينهم وأما كلام الإنسان عن غيره بالقدح وذكر المعايب بدون أن يكون أولئك حاضرون هذا نوع من أنواع الغيبة التي جاءت الشريعة بمنعها والتحذير منها
أحسن الله إليكم أم عمر من الكويت السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم عندي ثلاثة أسئلة
تفضلي
السؤال أول شيخ سعد أحسن الله إليكم أسأل الله أن يبارك في علمكم وعملكم ما القول الراجح في مسألة نزع الخفين هل هو من مبطلات المسح أم لا السؤال الثاني شيخنا أحسن الله إليكم الموت يأتي بغتة والمرء لا يعلم متى أجله فكيف يستعد العبد لذلك اليوم السؤال الثالث بارك الله فيكم بالنسبة لحديث أم سلمة رضي الله عنها عندما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن الحور العين إلى أن قالت أنساء الدنيا أفضل قال بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل طهارتي على البطانة قلت يا رسول الله بما ذلك قال بصلاتهن وصيامهن إلى آخر الحديث السؤال بوركتم ما مدى صحة هذا الحديث شيخنا بارك الله فيكم
طيب
لكم الله خير
بارك الله فيك تسمعي إجابات إن شاء الله أم عمر الشيخ سعد أيضا من الأسئلة التي وردت في تويتر الأخ عبد المجيد يقول ما حكم بيع التورق في البنوك الإسلامية
أنا لا أعرف طبيعة التعامل الذي يوجد في البنوك ولا يمكن أن يقول الإنسان بأنه قد أحاط بجميع التعاملات الموجودة فيها، لكن عندنا أحكام شرعية ينبغي بل يجب علينا أن نطبقها على معاملات التورق، فمتى كانت هذه المعاملة هذه الشروط موجودة فالمعاملة صحيحة وجائزة. أول هذه الشروط أن تكون السلعة مملوكة للطرف الأول الذي هو المصرف، فإن كانت السلعة غير مملوكة لهم فلا يحل هذا التصرف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. والشرط الثاني ألا يكون ألا يبيع المشتري والمستفيد هذه السلعة مرة أخرى على نفس المصرف، وإنما يبيعها على شخص آخر لا علاقة له بالمصرف، فلا يجوز أن يبيعها على المصرف لئلا تكون عينة، والعينة حرام، ولا على وكيل الله ولا موزع يوزع لئلا تكون عينة ثلاثية، ولا يوكل البنك في بيعها، لا يوكل البنك في بيعها، هذا يسمى التورق المنظم، هذا يسمى التورق المنظم. وقد أفتت المجامع العلمية والفقهية بتحريم مثل هذا التعامل. والشرط الثالث ألا يشترط زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. إذن هذه شروط لابد من مراعاتها في عقود التورق.
نعم أحسن عليكم. أبو عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
يدني بطرح ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول في الحقيقة أنا طرحته منذ يومين عليكم لكن لم أحسن طرحه.
طيب ما هو السؤال؟
وهو أن في الذكر عندما يذكر الإنسان إذا أراد أن يتدبر الذكر، مثلا يقول صلى الله عليه وسلم، هل يتوقف يقول صلى الله يتدبر هذه وهو الثناء في الملأ الأعلى، ثم السلام هو الدعاء بالسلامة، يعني قد يجد الإنسان حرجا في الذكر 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الصباح والمساء، يعني يجد حرجا في تدبرها، هل يتوقف في كل مرة ثم وقت معين ثم يواصل الذكر ويبقى مركزا طول 100 مرة هذه وغيرها من الأذكار؟
طيب.
السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أشكل علي حديث قيام داود.
نعم.
هو يقوم ثم ينام ثم يقوم، لكن هو في البداية ينام نصف الليل، كيف ينام نصف الليل والبداية المسلم إذا أراد أن يقتدي به لا يستطيع، لأن نصف الليل ينقضي بين صلاة المغرب والعشاء، فكيف ينامها الإنسان؟ لا يستطيع لأن أغلبها ينقضي في بين صلاتي المغرب والعشاء.
طيب.
يعني إذا أراد المسلم أن يقتدي بقيام داود عليه السلام ماذا يفعل بالضبط؟
طيب.
والسؤال الثالث بالنسبة للمسح على الرأس، قد بعض الناس يجد حرجا فيه وهو لا يعرف أين هو مؤخرة الرأس، فربما يسقط يده إلى أن يصل إلى الرقبة خشية أن لا يعم الموضع بالمسح، فما توجيهكم في هذا؟
طيب تسمع التوجيه والإجابات مشيئة الله، بارك الله فيك. أيضا في سؤال يتعلق أيضا بالمعاملات المالية شيخ سعد، الأخ حسين يقول ما هي الضوابط الشرعية في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟
عقد الإيجار المنتهي بالتمليك من العقود الناشئة في أزمنتنا الحاضرة.
نعم.
ولذلك وقف العلماء من هذا العقد مواقف شتى، منهم من منع بدعوى أنها يوجد عقدان في عقد واحد، ولكن الذي يظهر أن العقدين لم يتواردا على زمان واحد، فهو عقد إجارة ينتهي إلى أن يكون عقد بيع، وليس عقد إجارة وعقد بيع في نفس الوقت، إنما يختلف زمانهما. بينما طائفة قالوا حقيقة هذا العقد هو البيع، وبالتالي نجري عليه شروط البيع وأحكام البيع. وآخرون قالوا بأنه عقد جديد، وبالتالي نزيل منه المخالفات الشرعية ونبقيه بعد ذلك. وأما أنا فأرى وجهة نظر أخرى، وهي أن هذا العقد عقد إيجارة في الزمان الأول يتحول بسداد جميع الأقساط لأن يكون عقد بيع. والعقود المعلقة لها نظائر كثيرة في الشريعة، فمثلا بيع العربون هذا معلق، وكذلك تعليق العقود على أمر مستقبلي وإن كان في خلاف كبير. وبالتالي إذا كيفناها بهذا التكييف وأنه عقد إيجارة في الزمان الأول ينتقل لأن يكون عقد بيع في الزمان الثاني، فإننا لابد أن نراعي عددا من الأمور في هذا العقد. أولها ألا يكون هناك دفعة أولى، فإن الدفعة الأولى لا تكون في الإيجارات، عقد الإيجارة ما يكون في دفعة أولى، وحينئذ لابد أن تلغى الدفعة الأولى. بعض المصارف يتحايل على هذا ويسميه دفع رسوم إدارية أو نحو ذلك، نقول لا يصح مثل هذا الفعل، حملوها عليه لكن لا تجعلوها كمقدم. ولا بأس أن يجعل اليوم الأول عليه أجرة يسلمها، ولا بأس أن يقدم أجرة الشهر الأول، لكن أنها تجعل دفعة أولى بدون أن يجعل لها مقابل فهذا لا يصح. والأمر الثاني ألا يشترطوا غرامة على المستأجر عندما يريد أن يفسخ العقد، فإن المستأجر دخل برغبة أن يكون فعله موافقا للشرع فيرغب في تملك هذه السيارة، فعندما يتوقف عن العقد لا يصح أن تضرب عليه غرامة. هكذا أيضا من الشروط ألا يكون هناك زيادة في الأقساط عند التأخر عن السداد. لما يتأخر عن السداد في وقت معين بعض المصارف يقول كل تأخيرة فيها مبلغ كذا، وبعضهم يعطي مبلغ مقطوع عن التأخير، فمثل هذا الاشتراط شرط باطل ولا يصح للإنسان أن يجعله في مثل هذا العقد.
نعم. أسأل الله عليكم. أبو مصعب السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة أحسن الله إليك.
تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول ذكر أن الأنبياء يبعثون في سن 40، فما أدري ما صحة هذا، وينحر يعني ويندرج تحت سؤال وهو أن ورد في القرآن عن قصة إبراهيم لما حطم الأصنام، قالوا سمعنا، قال الله تعالى قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فكيف نجمع بين الآية وبين الحديث؟
طيب.
السؤال الثاني أحسن الله إليك، ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصلي.
طيب.
فكيف نجمع بين هذا الحديث وفي الحديث الذي ورد في البخاري عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث لا دعهن حتى أموت، فذكر منها صلاة الضحى.
طيب.
هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث أحسن الله إليك ونفيد، الآن ما يسمى برجل الثلج أو ما يسأل الذي يصنع على هيئة آدمي أو إنسان،
نعم.
لكن بصورة يعني لا تطابق الإنسان الحقيقي، يعني فقط يعني كرة كبيرة وفي فوقها يعني على شكل دائرة، ومثله ما يصنع بالطين وما يصنع بالصلصال، خاصة أنه يعني لا تدوم، يعتبر نصف ساعة ساعة ثم تزال، ما حكمها؟ أثابكم الله وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، تسمع الإجابات إن شاء الله، شكرا لك. طيب يا شيخنا نعود إلى أسئلة المتصلين. أبو أحمد يسأل عن صفة النفث على الماء خصوصا إذا كان يقرأ سورة البقرة.
النفث على الماء إخراج ريق خفيف على الماء سواء في الأول أو في الوسط
بعد القراءة،
بعد قراءة القرآن، ولا بأس أن يقرأ عددا من الآيات ثم ينفث، وهذا على سبيل العلاج فهو من المباحات وليس من القربات، لكن القارئ إذا نوى بذلك التقرب لله عز وجل فإنه يؤجر عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني في القراءة، ولكنها من باب التداوي، ولذا قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
طيب شيخنا بالنسبة للنفث يعني إذا أراد أن يقرأ سورة البقرة يعني يكون نفث مرة واحدة بعد نهاية السورة أم يعني
لا بأس أن يحط خمس آيات عشر آيات، نعم. كل ثمن كل ثمنين، الأمر واسع. وهذا مبني على التجربة ليس على الدليل.
نعم أحسن إليكم. معنا الأخت أم هادي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله، تفضلي.
بارك الله فيكم. في أذكار قبل النوم،
نعم،
كيف نجمع بين قراءة سورة الكافرون قبل النوم في قوله ثم نم على خاتمتها، وفي حديث اللهم أسلمت نفسي إليك قال اجعله آخر ما يقول؟
طيب
شكرا، جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. يوم هذا أيضا أم عمر من الكويت سألت عن القول الراجح في نزع الخفين.
تقدم معنا قبل قليل أن من قص رأسه أو حلق رأسه وكان قد توضأ أنه لا ينتقض وضوءه، لأن المسح هناك على الرأس وليس على
الشعر.
الشعر هنا في المسألة الخفين، هل المسح على الخف ولا على الرجل؟
على الخف.
المسح على الخف.
نعم.
وبالتالي إذا مسح على خفه بعد حدث ثم نزع الخف يكون كأنه لم يغسل رجليه،
نعم،
ولم تصل الطهارة إلى القدمين، وبالتالي يلزمه في هذه الحال أن يتوضأ بعد نزعه للخف. نعم.
أسأل الله إليكم. لدي سؤال هنا في تويتر الشيخ سعد، يقول البعض يعني يشكل عليه مسألة كلمة الحظ، هل هناك شيء فعل اسمه حظ أو أن هناك قدر ومكتوب؟ يعني مثلا رجلا تزوج يعني امرأة ليست جميلة أو ليس على ما يريد، فهل هذا نسميه حظ أم أنه قدر ومكتوب؟
لا يمتنع أن يكون حظ ويكون قدر مكتوب، ما فيها.
إذا كلمة حظ يعني كلمة واردة،
الحظ معناها النصيب.
نعم.
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما نعم. يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا
ذو
حظ عظيم. فالحظ معناه النصيب المقدر للإنسان، وبالتالي قد يقدر للإنسان شيء خير كثير وقد يقدر له عكس ذلك. لكن تلاحظ شيء وهو أن بعض ما يكرهه الإنسان قد يكون حظه فيه، وقد تسأل النفس الإنسان من شيء ثم بعد ذلك يكون الخير له والصلاح في ما كرهه، وقد تتعلق نفس الإنسان بامرأة وتكون هي الشر وهي سبب الشر أو العكس. ولذا قال الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لا يسمى الإنسان من أقدار الله. والمؤمن بين حالين، إما أن يصاب بمصيبة فيصبر فيكون خيرا له، وإما أن يصاب بمطلوبه ومرغوب نفسه فحينئذ يشكر ربه على ذلك فيكون مأجورا مثابا، كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن.
الحمد لله. السلام عليكم. أم صالح من الإمارات. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
نعم تفضل. السؤال الأول.
السؤال الأول، أهلي يسكنون في مدينة تبعد عن مدينتنا بمئة كيلو، فنذهب إليهم، هل يحق لنا أن نقصر أو نجمع الصلاة عند ذهابنا إليهم؟ هذا
طيب.
السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أصلي سنن الرواتب مثل سنة الظهر والعصر والمغرب، فكنت أقرأ من القرآن في الركعة الأولى مثلا وجه أو وجهين من القرآن من المصحف.
طيب.
وهل هذا عملي جائز أو لا؟
طيب.
السؤال الثالث، هل يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة؟
طيب.
أم يعني لا يعني ما في أي بأس إذا أظهرت قدميها في الصلاة؟
طيب.
وجزاكم الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك.
سلام.
شكرا لك يا أم صالح. شيخنا ما حكم أن يقرأ مع الإمام وهو يصلي؟
الأفضل. أما بالنسبة لغير الفاتحة فحرام. لا يجوز للإنسان أن يقرأ سورة غير الفاتحة مع الإمام في حال جهر الإمام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنازعني القرآن، وأنكر على بعض أصحابه عندما قرأ في حال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن. أما بالنسبة لسورة الفاتحة فالأرجح من أقوال أهل العلم أنه يقرأها، فإن كان هناك سكتات قرأها في السكتات، فإن لم يكن هناك سكتات قرأها ولو كان الإمام يقرأ.
نعم. أحسن عليكم. أم عمر بالكويت سألت عن حديث سلمة عن صحة الحديث نساء الدنيا أفضل من الحور العين.
نعم، هذا فيه لأهل العلم فيه كلام وفيه بحث كبير، وأكثر أهل العلم على عدم صحة هذا الخبر.
نعم. أحسن الله عليكم. أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول يشكل عليه تدبر الذكر، يقول هل للإنسان أن يذكر الله ويتدبر مع كل ذكر يذكره، أم أنه يعني يذكر الله يعني بشكل سريع؟
نعم، هناك أجران، الأجر الأول متعلق بالذكر.
نعم.
هناك أجر آخر متعلق بالتفكر والتدبر، فمن ذكر بلا تفكر أجر أجر الذكر، ومن تدبر وتفكر أجر الأجر الثاني المرتب على التدبر.
الحمد لله. أحسن عليكم. أيضا قيام داود يقول أنه يشكل عليه قيام داود، يعني إذا أراد المسلم أن يقتدي به في هذا القيام كيف يفعل؟
وش الإشكال عنده؟
يقول أنه يعني يقوم نصف الليل و
لا يوجد هناك إشكال. داود عليه السلام كان يقوم في نصف الليل ثم يذكر الله ويصلي في الثلث.
نعم.
والثلث الأخير من الليل ينام، وذلك لأن البدن يحتاج إلى راحة خصوصا في أواخر الليل، وبالتالي شرعت هذه النومة التي تكون في آخر الليل.
نعم. الحمد لله. صلى الله عليكم. يزيد بعض الناس في
طريقة الحساب من غروب الشمس إلى طلوع
هذا قيام
الفجر،
هذا
يريد نصف الليل.
نعم.
طريقة الحساب يحسب ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر
وليس بعد،
ويقسم الوقت.
نعم.
وإذا بارك الله لعبد في منامه جعله تهنأ نفسه ولو بالقليل.
نعم.
والنوم مبكرا فيه آثار جميلة، ولذلك يشرع للعبد أن يبكر بالنوم من أجل أن يتمكن من صلاة الليل.
بارك الله فيكم شيخ سعد. حميد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. تفضل. سؤال أول.
شيخ سؤال غير لعب محرم لا الله يعني. لكن إمام هناك إمام تأدى على الإمام وقال لي بني ربعة واحدة لا تجوز. وكان إمام قال لي خمس رضاعات.
أعيد سؤالك بارك الله فيك.
الرضاع المحرم، ما هو الرضاع المحرم؟
الرضاع المحرم. طيب.
نعم.
نعم المحرم. السؤال الثاني.
صلينا في جمعة مع إمام والإمام نفذ التشهد في صلاة المغرب ولم ينبهه أحد لذلك، وعند التشهد التشهد الأخير
سلم
مباشرة،
فما حصل
الصلاة؟ هل يجوز الصلاة ولا لا؟
نسي التشهد الأول.
ها؟ التشهد الثاني ولم يأتي بجهود السهو وسلم مباشرة.
طيب.
حكم المسألة وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، تسمع الإجابات مشيئة الله. طيب أبو عبد الرحمن من الجزائر يقول أن البعض يزيد في المسح على الرأس حتى يصل إلى الرقبة مخافة ألا يعني يتم المسح بالشكل الصحيح، ما حكم هذه الزيادة؟
نعم، كون المسح يصل إلى طرف الرقبة هذا لا حرج فيه، أما أن يمسح الرقبة فهذا من أنواع البدع، لا يجوز للإنسان أن يفعله لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وقد أمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم.
نعم. ألا يكون هذا من باب يعني الوسوسة يا شيخنا؟
لا، هناك بعض الفقهاء يرون مشروعية مسح الرقبة، ويستدلون بحديث عن ابن عباس، لكن هذا الحديث لم يثبت وإنما ورد بإسناد ضعيف، ومن ثم يقال بأن هذا الفعل ليس له أصل.
أسأل الله إليكم. أبو مصعب يسأل عن صحة أن الأنبياء يبعثون في سن الأربعين، والله سبحانه وتعالى ذكر أن في قوله تعالى فتى يقال له إبراهيم.
النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعث بعد الأربعين، لكن بالنسبة للأنبياء الباقين ليس هناك دليل يدل على هذا السن، بل بعض هؤلاء الأنبياء مات قبل الأربعين. فحينئذ ليس هناك دلالة على أن سن البعثة 40 سنة. فهذا يحيى بن زكريا قد نبئ قبل هذا ومات قبل 40. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سنة الضحى أنه يصليها حتى قلنا أنه لا يدعها، ويدعها حتى قلنا أنه لا يصليها. وفي حديث آخر أوصاني خليلي بثلاثة ذكر منها ألا يعني ألا يترك صلاة الضحى. كيف يجمع بين هذا الحديث؟
الذي يظهر أن سنة الضحى فاضلة ولها أجر عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل فيكتفي بصلاة الليل عن صلاة الضحى.
نعم.
فاتته صلاة الضحى لشهر أو نحوه صلاة وهذا هو الذي تجتمع عليه النصوص الواردة في الباب. ويلاحظ في هذا أن كون الفعل سنة لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه وكان يداوم عليه، لأنه مستحب ليس بواجب. يعني.
أحسن الله عليكم. ما حكم رجل الثلج أو يعني رجل الثلج يعني يعمل بالثلج على شكل رجل، هل هذا يعني باب التصوير أو التشبه بخلق الله؟
إذا وضع بهيئة الرجل وشكل الرجل ومواصفات الرجل فهو من ذلك يمنع منه، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير، هذه صورة له
يعني يبقى لا يدوم، يعني يبقى وقت يسير،
حتى الزنا يبقى وقت يسير.
نعم.
مهم، هذا دليل على جوازه.
صحيح. وأيضا ما يعمل بالصلصال
مثله
كذلك. نعم. حسن الله عليكم. أم هذه أشكل عليها يعني أذكار قبل النوم، ماذا تقرأ؟ هل تقرأ سورة الكافرون أم تقرأ الأوراد المشروعة؟
نعم، ورد في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل اللهم إني وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، ثم قال في آخر الحديث وليجعلهن آخر ما يقول. بالتالي نقول هذا الذكر يشرع أن يكون في آخر ما يقول الإنسان قبل أن يغلبه النوم. وأما بالنسبة لما ورد من جعل سورة قل يا أيها الكافرون آخر ما يقرأ فهذا لم يصح إسناده، وبالتالي لا يصح أن يعارض به الخبر الصحيح.
نعم. صلى الله عليكم. أم صالح من الإمارات تقول أن أهلها يسكنون في مدينة تبعد عنهم 100 كيلومتر، هل لهم أن يقصروا الصلوات؟
نعم، هذا على نوعين. النوع الأول أن تكون إقامتهم عندهم أكثر من 4 أيام، في هذه الحال لا يحق لهم الجمع ولا القصر. النوع الثاني أن تكون إقامتهم أقل من 4 أيام، ففي هذه الحال يجوز لهم الجمع والقصر. أما بالنسبة للنساء فلا إشكال فيه، ويكون وقت الظهر والعصر واحدا. وأما بالنسبة للرجال فيلزمهم إجابة النداء لصلاة الظهر مع الجماعة، فإذا صلى معهم الظهر جاز له بعد ذلك أن يقوم فيصلي صلاة العصر مقصورة، فإذا نودي بعد ذلك للعصر لم تلزمهم الصلاة لأنه سبق أن صلاها.
الحمد لله. صلى الله عليكم. تقول أنها تقرأ من المصحف أثناء سنن الرواتب، ما حكم هذا الفعل؟
لا لا تقرأ، لم يكن هذا من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قرأت لم يلحقها شيء من الإثم بسبب هذا.
نعم. الحمد لله. صلى الله عليكم. تغطية القدمين أثناء الصلاة؟
هذا من مواطن الخلاف، وجمهور أهل العلم على أنه يجب على المرأة أن تغطي قدميها ولو لم يكن عندها رجال أجانب، وقد خالف في ذلك أبو حنيفة وطائفة، ولعل قولهم أرجح لا يجب، لكن احتياط الإنسان في صلاته أولى، إلا إذا كان هناك رجال أجانب. إذا كان هناك رجال أجانب ما يجوز أن يكشف شيء من البدن حتى الأظفر، ما يجوز أن تكشف المرأة، يجب عليها أن تغطيه. يعني عندما نجد أحوال بعض النساء عندما تكون بحضرة الرجال الأجانب قد تظهر كفيها، وهذا خطأ، قد تظهر قدميها، نقول هذا خطأ. ولذلك في مسجد الكعبة المسجد الحرام يجب على المرأة أن تغطي قدميها، كلام القدمين، لوجود الرجال الأجانب. نعم،
أحسن الله عليكم. حميد من الجزائر يسأل عن الرضاع المحرم.
نعم، قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة. فدل هذا على أن الرضاع سبب من أسباب التحريم، وكل ما يقع به التحريم بسبب المصاهرة أو بسبب النسب فإنه يؤخذ بوزان حكم تحريم في الرضاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم. وعدد الرضاعات؟
أما بالنسبة لعدد الرضاعات فلا بد أن يكون 5 رضاعات، لقول عائشة: كان فيما أنزل 10 رضاعات محرمات فنسخنا ب5.
وكانت في وقت واحد يا شيخ؟
يعني ولو كانت في مجلس واحد، لكن طريقة احتساب الرضعة بأن يأخذ الثدي ثم بعد ذلك يتركه لتنفس أو رغبة في ماء أو نحو ذلك.
أصلي عليكم. يقول أن هناك إماما يعني نسي التشهد الأول ولم يأتي بسجود السهو.
نعم، التشهد الأول واجب وليس بركن، وهكذا سجود السهو واجب وليس بركن، فمن قدر أنه نسي الأمرين فإنه لا تبطل صلاته بمثل ذلك.
نعم، السلام عليكم. أم عمر الكويت سألت بهذا السؤال لعلنا نختم به شيخ سعد: كيف يستعد المرء للموت؟
نعم، يستعد المرء للموت بمعرفة الأعمال التي تنفعه في الآخرة والمسابقة عليها والإقدام عليها، وتمييزها عن الأعمال التي تضر في الآخرة، وبالتالي يبعد عنها ولا يقرب منها. كذلك من طرائق الاستعداد للموت النية، بحيث يقلب الإنسان نيته لتكون كل أعماله عبادات يتقرب بها لله عز وجل. نعم، هذه من الوسائل لتحقيق هذا الأمر.
شكر الله لكم الشيخ سعد بن ناصر الشتلي، بارك الله فيكم،
حياك الله، أسأل الله عز وجل لك التوفيق ما أسأله سبحانه لأخواني من الفنيين والمشاركين والمخرج، خير الجزاء على ترتيبهم هذا اللقاء، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجمع كلمتهم في كل بلد على ولاية أهل ولايتهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على نبينا محمد. أنتم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، إلى أن نلتقي بكم مشيئة الله تعالى يوم الأحد المقبل عند الساعة 8 مساء. إلى ذلكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى، بدليلها تجتاز عابرة حق الفضاء حديثها يروى، في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة، لغة تحدث
أن غايتنا لغة تحدث أن غايتنا إمدادكم